أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله
الطيبين. لا زال الكلام في كتاب إحياء الموات، ووصلنا إلى المسألة 708. يقول: الموات بالعارض على أقسام. القسم الأول: ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المسروقة والقرى والبلاد الخريبة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية. خب، الموات بالعارض تقدم أنها ما عرض عليها المواتان بعد أن كانت حية، أليس كذلك؟ خب، هذه الأراضي الموات بالعارض تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون له لا يكون له مالك معيوم، ربما ملاكهم قرض ذكروا، كما لو وقفت عند مدائن صالح فإنك تقول هنا بأن أصحابها اندثروا جزما كانت محياة في أيامهم، غاية الأمر الآن اندثروا، صحيح؟ هنا ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى والبلاد الخريبة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية، التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد، بل ولا اسم ولا رسم، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم. هل تعرف عن قوم صالح غير الاسم؟ إذن هذا هو القسم الأول. خب، الآن يفهرس الأقسام فقط ولا يوجد مطلب في كل قسم. خب، القسم الثاني ما يكون له مالك مجهول، لم يعرف شخصه، يعني له مالك موجود حاليا، غاية الأمر من هو هذا المالك؟ لا نعرفه. الاثنين: ماتت هذه الأرض منذ 10 سنوات كانت محياة، أما الآن فهي ميتة. من هو صاحبها الحالي؟ لا ندري. القسم الثالث: ما يكون له مالك معلوم، نعرف أن هذه الأرض الميتة هي ملك لزيد، واضح؟ إذا عندنا 3 أقسام. القسم الأول: ليس له مالك معلوم ولا مجهول، لا معلوم ولا مجهول، هي القسم الأول، ليس لها مالك، لا معلوم ولا مجهول. القسم الثاني: لها مالك، له مالك مجهول، لم يعرف شخصه. القسم الثالث: له مالك معلوم. 3 أقسام. ما هو حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ وعليكم. ما هو حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل، ولا يجري عليه حكم مجهول المالك. وإيش حكم الموات بالأصل؟ ما هو حكم الموات بالأصل؟ الموات بالأصل تقدم أنه يجوز تملكها، يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، نعم؟ خب، بلا فرق بين المسلم والكافر. خب، وهذه قد تقدمت أيضا هذه المسألة، وعليكم السلام، تقدمت في مسألة 99 من هذا المجلد عند الكلام عن الأراضي الخراجية تداخل. هناك يتكلم عن مورد آخر، لكن في بعض الصور المصاريف تنطبق هنا وهناك. هناك الكلام عن الأراضي في وسط المسألة، تكلم عن الأراضي التي فتحت عنوان وكانت ميتة حال الفتح، قال هذه ليست بأراضي خراجية بل هي للإمام. في مسألة 99 قال هذه لا تكون أراضي خراجية بل هي للإمام عليه السلام، ويملكها كل من أحياها مسلما كان أو كافرا. خب، في بعض المصادر هنا كان صدر كما لو كانت هذه الأرض جزء من الأراضي التي فتحت عنوة، فينطبق عليها هذا الكلام. على أي حال، هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القسم الثاني من الأراضي الموات بالعارض، يقول: وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته. وعدم جواز ذلك وجهان. يوجد وجه للقول بجواز إحياء هذا القسم، القسم الثاني جواز إحيائه وعمارته وعدم جواز ذلك. قول يجوز ذلك، قول لا يجوز ذلك. للقول الأول وجه وللقول الثاني وجه. يقول ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدم جواز ذلك وجهان. المشهور بين الفقهاء هو الأول، يعني أنه يجوز إحيائه والقيام بعمارته، تحييه وتعمره. أنت أيها السيد القائم ما هو رأيك؟ يقول والأحوط، ولكن الأحوط فيه البحث عن صاحبه، يعني يتعامل معه معاملة مجهول المالك. التفتوا للمسألة. قال ولكن الأحوط فيه البحث عن صاحبه وبعد الإعتعان يعامل معه معاملة مجهول المالك. إذا تفحص هذا القسم، القسم الثاني قلنا شنو هو؟ له مالك مجهول، يعني يوجد مالك الآن فعلا، لكن هل هذا المالك معلوم؟ نقول لا مجهول. يقول ولكن الأحوط فيه البحث عن صاحبه وبعد ليأتي عن معرفة صاحبه يعامل معه معاملة مجهول المالك التي تقدمت في كتاب النقطة. يعامل معه معاملة مجهول المالك. فماذا نفعل؟ فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله. الحاكم الشرعي أو وكيل، قلنا الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل. أو وكيله المأذون. ليش قال المأذون؟ هذا القيد ليش باخر؟ لأنه قد يكون وكيل في استلام الأقماط فقط، هذا صحيح وكيل للمرجع للحاكم الشرعي، لكن هذه الوكالة لا قيمة لها هنا، لأن الوكالة التي نريدها أن يكون وكيلا في أمثال هذه الأمور، وكيل مأذون في هذه التصرفات. خب إذا وكيل، الوكيل مو كل وكيل للفقيه يعني مفرق في كل شيء، يمكن أنت وكيل عني في خصوص شيء معين، خب مو معناه تتصرف في الأمور الأخرى. خب أو وكيله المأذون. خب وماذا نفعل في الثمن؟ خب يشتريه. قال ويصرف ثمنه على الفقراء. وأما هذا الخيار الأول. طب الخيار الثاني قال وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة، يكون مستأجرا لهذه الأرض، وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة، أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء. يستأجره من الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، أو هو نفسه يقدر أجرة المثل بالنسبة إلى هذه الأرض. كان هذه الأرض تكون بعد أجرة المثل، كررناها مرارا وتكرارا، قلنا أجرة المثل هي الأجرة المتعارفة لمثل هذا الشيء. خب نقول أجرة مثله 100 دينار، فأدفع 100 دينار لمن؟ لصاحبها، وأتصدق نيابة عنه على الفقراء. قال أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء، طبعا نيابة عن مالكها، وهذا وضحناه في كتاب اللقطة. خب هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه. إلى هنا كان الكلام واضح، إما أن تشتريها أو تستأجرها، صحيح؟ إما أن تشتريها من الحاكم الشرعي أو تستأجرها، تكون مستأجرا وتدفع الأجرة للحاكم الشرعي أو تتصدق بالأجرة على الفقراء، وانتهت المسألة. خب هنا يقول هذا الكلام كله صحيح، لكن في صورة عدم العلم بإعراض المالك. أما لو علمت بإعراض المالك وجزمت أن المالك قد أعرض عن أرضه، هنا يجوز لكل أحد أن يحيي هذا. بعد أن أعرض عنها مالكها يجوز لك أن تحييها وتملكها بهذا الإحياء بعد. يقول هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، وأما إذا علم به، يعني علم بإعراض المالك عن هذه الأرض، جاز إحياؤه وتملكه، إحياء هذا الختم يعني وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلاً، لا تراجع لا فقيه ولا غير فقيه. هذه صارت كالأراضي العادية بعد، علمت بأعراض مالكها ليس لها مالك الآن، يجوز لك أن تحييها وتنتهي المسألة. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني. أما القسم الثالث وهو الذي يكون له مالك معلوم، وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه. هذا القسم الثالث إذا علمت بأن صاحبه قد أعرض عنه يجوز لك أن تحييه وتتملكه بهذا الإحياء، جاز لكل أحد إحياؤه وتملكه أيضا. وإن لم يعرض عنه، لا ما أعرض عنه، غاية الأمر صاحبه مسجون أو مسافر أو ما شابه ذلك. قال وإن لم يعرض عنه مالكه، صار ميتا تركه لكن من غير إعراض، ميزون بين السلف بإعراض والسلف بدون إعراض، قد يكون المالك صار مشغولا لبعض الظروف فتركت الأرض وماتت، لكن هذا لا يعني أنه أعرض عنها وتركها، هو في نيته أنه بعد 5 أو 6 سنوات أو ما شابه ذلك يعود ويزرع الأرض، الآن هي ميتة، هذا لا يخرجها عن ملكه. إذن كلامنا عن صورة ماذا؟ عن صورة ما إذا أعرض نتف عنها، قال خلها توليها ما المفائدة. وفي هذه الحالة ماذا؟ يأتي هذا الكلام يقول فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه، وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه، وإن لم يعرض عنه فما هو الحكم؟ قال وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعا لدوابه وإنعامه. خب هنا تركه موات لا يزرعه لكن ينبت فيه الحشيش ويترك حيواناته ترعى فيه، نفس صاحب المولك ترك الملك ترك الأرض تموت ويخرج فيها القصب والحشيش وما شابه ذلك فترعى فيه غنمه. يقول أو أنه كان عازما على إحيائه، تركه ميتا الآن لكن هو مو معرض عازم على أن يحييه بعد ذلك، وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح أو لعدم توفر الآلات، ما عنده الآن أموال وآلات وما شابه ذلك، يحتاج إلى أموال لإحياء الأرض والآن هو ليست بيده هذه الأموال. خب أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء كتوفر الأموال والآلات والحبوب وما شابه ذلك ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد إذا كان المالك لم يعرض عنه، سواء ترك دوابه يأكلون أم لم يتركهم لا فرق، ما دام لم يعرض لا يجوز لأي أحد أن يأتي ويتملكه، لأنه في الأساس ترك دوابه يأكلون أو كان ناويا للإحياء بعد ذلك. خب يقول فلا إشكال في جميع ذلك في جميع الفروض المتقدمة في عدم جواز إحياء هذا القسم لأحدين والتصرف فيه بدون إذن مالكه، لا يجوز لأي أحد أن يحيي القسم هذا لأن مالكه لم يعرض. فإذا أردت أن تحييه لابد أن تستأذن المالك، خب تكملت المسألة. وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاحتمال، هذا ما أعرض أكون ممثل تارك الأرض ما عندنا يجي لها أو ما يجي لها تارك منها فاد منها. وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به ترك هذه الأرض غير مهتم غير معتن بها وأنه غير قافل لإحيائه في المستقبل، ما عندنا يرجع في المستقبل ويزرع، ففي هذه الحالة تقدم سابقا ونعيد، فالظاهر جواز إحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء. هنا في هذا القسم تركه قلنا مالكه معلوم، غاية الأمر المالك ترك الأرض من غير أن يهتم بها وليست عنده نية الرجوع إليها. هذا كالإعراض في الواقع، كالإعراض في الواقع. طب هنا يقول وأنه غير قاصد لإحيائه، فالظاهر جواز إحيائه لغيره، لكن بشرط إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء، يعني المالك الأول الذي ترك الأرض حاليا كان سبب تملكه لهذه الأرض هو إحياؤها، أحياها فتملكها. مشدين إذا كان هكذا أحيا الأرض فتملكها ثم تركها، هنا يجوز لكل أحد أن يحييها ويتملكها كما تقدم سابقا أشرنا إليها في أوائل هذا المجلد. وليس يقول إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء وليس له، يعني للمالك الأول، انتزاعه من يد المحيي، يعني من يد المحيي الثاني. وإن خب إذا إلى هنا وضحت المسألة مثلي، ثم يحتاط احتياطا استحبابيا يقول وإن كان الأحوط استحبابا أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه، يعني أن المالك الثاني يعطي للمالك الأول هذا الحق، حق إحياء الأرض. خب هذا إذا كان سبب الملك ماذا هو الإحياء. وإذا كان سبب الملك يعني المالك الأول ملكها بغير الإحياء، دار يملكها بالإحياء، تقدم أنه يجوز لأي شخص أن يحييها في هذه الحالة. وإذا كان سبب ملك المالك الأول هو شيء آخر غير الإحياء كالإرث أو نحو ذلك أو الشراء، يقول أما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث أو نحوهما فالأحوط وجوبا عدم جواز إحيائه لغيره، عدم جواز إحيائه لغيره. فمن يجوز له إذن في هذه الحالة؟ يجوز فقط لمالكه أن يحييه، فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه. فإذا أردت أن تتصرف لابد لك من الاستئذان، لابد لك من الاستئذان. خب لو تصرفت من دون استئذان لم تلتفت إلى هذا الاحتياط الوجوبي، لم تعلم به أو علمت به ولم تهتم به. خب يقول ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحواط وجوبان. وضحت المسألة؟ فرض الكلام أن المالك تملك الأرض بالشراء أو بالإرث أو نحوهما، طبعا بالشراء أو الإرث أو نحوهما، وترك الأرض من غير أن يحييها فماتت، هنا في هذه الحالة يقول الأحوط وجوبا أن لا تحييها إلا بإذن المالك. ولو أحييتها وزرعتها الأحوط وجوبا أن ترفع ماذا؟ أجرة الأرض لمالكها. خب هذا تمام الكلام في المسألة 408، وقد أسرعنا فيها لوضوحها ولقلة الاطلاع أيضا بها في هذه الأعصار. من الناحية العملية الآن لا يمكنك أن تحيي أرضا إلا بموافقة الدولة، فإحياء الموات بعد. خب مسألة 709، كما يجوز إحياء البلاد الخريبة الخريبة والقرى الدارسة التي بعد أهلها. ألم نقل أنه يجوز إحياء هذه الأمور، القرى الدارسة والبلدان القديمة والمزارع المندثرة وما شابه ذلك، يجوز إحياؤها. مثلي كذلك يجوز أن تأخذ من متخلفاتها، ذهبت إلى قرية مندثرة بعد أهلها، شايفين بعض المناطق آثار قديمة، خبرئت آجرة طابوقة، شو تقولوا عنها أنتم؟ آجر أو طابوق أو ما شابه ذلك أو خشب أو أي شيء من بقايا هذه المنازل، يجوز لك أن تأخذه وتتملكه بالآخر بالحيازة. إذا حزته أخذت وأخذته ماذا تملكته؟ انتهت المسألة. يقول كذلك يجوز حيادة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما تأكل ذلك. وفي هذه الحالة يملكها الحائز، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك. قلنا هذه من قبيل الأخشاب الملقاة في الصحراء، يذهب الخشاب إلى الصحراء، الحطاب يذهب إلى الصحراء ويلم الحطب فيملكه بالحيادة. أنت تذهب إلى نهر الفرات وتأخذ الماء فتملك هذا الماء بالحيادة. تذهب إلى البحر تصيب السمك فتملك السمك بالحيادة. أشرنا إلى هذا مسبقا. خب، مسألة 710، الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام. رجعنا إلى الأراضي الموقوفة، أشرنا إلى الأراضي الموقوفة في بحث سابق في كتاب البيع عند التعرض إلى أي بحث، من يتذكر؟ أشرنا لها عند التعرض إلى بحث أنه الأراضي، لأن ما لا يملك لا يباع، أنه لا إدارة أن تبيع شيء لا بد أن تكون مالكا لهذا الشيء. قلنا الأرض الموقوفة لا تباع لأنك لا تملك هذه الأرض الموقوفة، حتى لو أوقفتها بنفسك أنت غير مالك لها بعد أن أوقفتها، صحيح؟ أشرنا إلى هذا المبحث بشكل مفصل، ربما قبل البيع الفضولي بقليل، ربما هكذا. خب، هنا تعرضنا إلى الأراضي الموقوفة وأشرنا إليها بشكل إجمالي، تراجع هنا فعلا لا حاجة. شروط العوضين في مسألة 93، عفوا في مسألة 95، في مسألة 95 من هذا المجلد، هناك تعرضنا ومرت بعد ذلك أيضا بعض المسائل المتعلقة بالوقت، وهنا المرة الثالثة التي تمر فيها المسائل المتعلقة بالوقت، وسيأتي بحث مفصل عن الوقت في ضمن هذا المجلد، واضح؟ خب، إذن هنا أيضا يذكر الأراضي الموقوفة استطرادا لمناسبة الحكم. هنا يقول الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام، هذه الأرض موقوفة، كانت موقوفة وناقش الآن، هذا كان بستانا موقوفا والآن هو ميت. خب، هذا يتصور على أقسام، لأن هذه تنقسم إلى عدة أقسام كما سيتضح الآن بعد قليل. القسم الأول ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، نعرف أن هذه الأرض موقوفة، هذا قدر متيقن، نجزمها مو نظن، نعلم بأن هذه الأرض موقوفة، لكن كيف وقفت؟ على من وقفت؟ وقف خاص أو وقف عام؟ قلنا سابقا أن الوقف وقف خاص ووقف عام. وقف خاص كما لو وقفتها على ذريتي هذا يقال وقف خاص، أو على هذا المكان المعين أو ما شابه ذلك هنا وقف خاص. أما لو وقفت على الفقراء، على طلبة العلم، فهذا وقف عام. طب لا يعلم أنها وقف خاص أو وقف عام، وقف على جهة من الجهات أو على قوم من الأقوام أو على ما شابه ذلك، لا نعلم كيفية الوقف، فقط وفقط نزل جبرائيل أو أحد الملائكة على الشيخ محمد رضا وأخبره أن هذه الأرض موقوفة وانتهت المسألة. أما كيفية الوقف فلن يخبره الملك، أو حصلت له مكاشفة عرفانية فاكتشف أن هذه الأرض ماذا موقوفة. في هذه الحالة ما هو حكمها؟ سيأتي حكمها بعد قليل، الآن فقط نقسم. إذا القسم الأول فقط نعلم أنها وقف، أما كيفية وقفها، من الذي أوقفها، على ماذا، كل هذه الأمور لا نعلمها. أو لا، خلينا نفترض أن الميت توفي، الميت وأخبرنا قبل وفاته قال ترى بستاني الفلاني أنا أوقفته وتوفي، ما أخبرنا لمن أوقفه، يصير له ما يصير؟ يصير. شيخ حسين توفي قبل أن يتوفى أخبرنا أنه أوقف هذه الأرض، قلنا له على من أوقفتها؟ قال أوقفتها على، ثم توفي. هنا لا نعلم كيفية الوقف. على كل حال هذا القسم الأول. القسم الثاني ما علم أنها وقت على أقوام ولم يبق منهم أثر، أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة. علمنا أن نبي الله صالح قد أوقف هذه الأرض مثلا على قوم ثمود، مثلين هذا ما يتولي لنا شيء، أرض موقوفة موقوفة لا تباع، قلنا سابقا تبقى على وقتيتها، لكن لا نعرف أحدا من قوم ثمود لكي نعطيه هذه الأرض الآن. هنا علم أنها وقف على أقوام ولم يبق من هؤلاء الأقوام أثر، أو أنها وقف على طائفة معينة مثلا وقف على المعتزلة مثلا، ولا يوجد أحد من المعتزلة مثلا يعني لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة، فلا نعرف أحدا منهم. خب الحالة الثالثة أو القسم الثالث ما علم أنها وقف على جهة من الجهات، يعني الجهة قد تتصور أنها المساجد أو المسجد الفلاني أو الحسينية الفلانية وما شابه ذلك، أو المدرسة الفلانية. نعم نعم. ما علم أن سيأتي في كتاب الوقف شيخنا، ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك، فقط نعرف أن هذه الأرض موقوف على جهة من الجهات. هنا أيضا هذا لا ينفع كما سيأتي إن شاء الله. خب الحالة الرابعة ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما لو شخص قال أوقفت هذا البستان على ذريتي وذريته موجودين الآن لكن فوين ما ندري عنهم في العالم الإسلامي، هذا لا ينفع أيضا. متوجهين للمسألة؟ ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم، لا نعرف من هم هؤلاء الأشخاص، ما هي أسماؤهم. نعرف أن شخص كان اسمه زيد أتى إلى هنا واشترى الأرض ووقفها على ذريته وذهب ليأتي بذريته، ولا نعرف من هؤلاء الذرية. خب ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا نعرف بأنهم موجودين، غاية الأمر لا نعرف من هم. يصير ما يصير؟ خب الحالة الخامسة ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم، نعرف بأن هذه الأرض وقف على المسجد الفلاني، أو نعرف أن هذه الأرض موقوفة على ذرية فلان أو على الفقراء أو ما شابه ذلك. صحيح. الحالة الثالثة ما علم إجمالا، قل ما سابقا من المقصود بالعلم الإجمالي، نحتاج نعيد؟ تعرفون العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي قلنا سابقا بأن العلم الإجمالي هو أن تعلم بالجامع وتشك في الطرفين أو في الأطراف، لأنه قد يكون أكثر من طرف، هو العلم بالجامع والشك في الأطراف. ومثلنا له بما إذا علمت بأن المرجع الفلاني بأن زيد أو عمرو هذين مرجعين، تعلم بأنه يوجد واحد أعلم من الثاني، لكن من هو الأعلم لا تعرفه، هنا يقال علم إجمالي، لأنك قاطع بأنهما ليسا متساويين في العلم، بل أحدهما أعلم من الآخر. نعم، في مقابل العلم الإجمالي العلم التفصيلي، وذكرنا في بحث التخليد أركان العلم الإجمالي وفصلنا هناك بما خرج عن كتاب المنهاج، لكن كنا مضطرين إليه لأن العبارة كانت تقتضي ذلك. على كل حال العلم الإجمالي صار واضح الآن، يمكنكم مراجعة إذا كنتم ناسين أيضا يمكنكم مراجعة التسجيل الصوتي. ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدرى أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأحيانهم. هذه الأرض ملك للشيخ حسين وتوفي وكانت لديه مدرسة وأولاد، ونعلم أنه إما أنه أوقفها على المدرسة أو على الأولاد، كان متردد في ذلك وجزما لم يوقفها على جهة أخرى، إما المدرسة فقط أو الأولاد فقط. ونعرف أولاد الشيخ ونعرف مدرسة الشيخ، غاية الأمر لا ندري أنها على المدرسة أو على الأولاد. ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين، لأنه نبي الله عيسى قد رفع إلى السماء ولا يمكن بذلك إحياء الشيخ حسين بعد لمسأله. لو كان نبي الله عيسى موجود لأحياء، لكنه بعد رفع إلى السماء. الآن بعد أن فخرت السيد هذه النقاط يأتي الآن لبيان حكمها. يقول: أما القسم الأول والثاني، أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات، ولا يفرق حتى لو علمنا أنها في الأصل موقوفة. يقول: هذا لا يغير شيئين، هذا لا يغير شيئين، علمك بأنها في الأصل موقوفة لا يغير شيئين. ليش؟ يقول: لأن هذه الآن صار حكمها حكم الموات، لأن القسم الأول لا يعلم كيفية وقفها، نعلم فقط أنها موقوفة، أما كيفية الوقف لا نعلم، لا تختلف عن الأقسام. القسم الأول لا يعلم كيفية وقفها، فقط يعلم أنها موقوفة. تملك شيخ حالها حال سائر الأراضي الموات بعد، ما قال حالها حال سائر الأراضي الموات؟ نعم يملكها بعد، لا حكم الوقفية عنها. ذاك مبنى آخر، نحن نتكلم عن سكة السيد الأخوي. اثنين، القسم الثاني ما علم أنها وقف على أقوام لم يبق منهم أثر، كالوقف على قوم ثمود مثلا. هنا أيضا الكلام هو الكلام. أما القسم الثالث، إذا القسمين الأولين حالهما من هذه الناحية حال سائر أراضي المواد، فيجوز إحياؤهما ويتملكهما المحيي، من ناحية الأرض تملكها مثلي، ولا يضر كونها موقوفة. لا تقول لي هذه موقوفة والوقف على ما وقف عليه، نقول هذا لو كنا نعلم جهة الوقف أو الموقوف عليهم أو ما شابه ذلك، هنا لا نعلم شيء. أما القسم الثالث وهو ما نرجع للقسم الثالث فوق، ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك، على جهة مو على فقراء. يقول: أما القسم الثالث فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هو جواز إحياء هذا القسم، المشهور هو جواز إحياء هذا القسم، ولكن عندي أنا، يقول السيد الخوئي، ولكن عندي أنا لا يخلو من إشكال. وماذا نفعل إذا كان لا يخلو عن إشكال؟ قال: فالأحوط لمن يقوم بعد المتفرع بعد، فالأحوط لمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويرفع أجرة مثله إليه. عندك هنا خيارين يا شيخ عبد المنعم، إذا أردت أن تحيي هذا القسم عندك خيارين. الخيار الأول أن تستأجر هذا الشيء، هذه الأرض من الحاكم الشرعي وتحييها وترفع الأجرة للحاكم الشرعي، أو تصرفها في وجوه البر. مكتبين؟ ترفع هذه الأجرة إما للحاكم الشرعي أو أنت تتصرف بدفعها في وجوه البير، لكن بإذن الحاكم الشرعي، أصل التصرف بإذن الحاكم الشرعي. أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البير. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، وله أن يشتريه من تشتري هذا القسم من الحاكم الشرعي. هذا الخيار الثاني. خب، وله أن يشتريه من الخيار الأول، يرجعوا إليه، يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويرفع أجرة مثله إليه. ما ذكر الاستئجار، الاستئجار يرفعه بعد ذلك، أو يصرفها في وجوه البر بنية التصدق عن المالك. خب، القسم الخيار الثاني، وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة. الخيار الثاني أن يشتريه من الحاكم الشرعي. الخيار الثالث، يستأجره من الحاكم الشرعي بأجرة معينة. وكذلك الحال في القسم الرابع. القسم الرابع حكمه كحكم القسم الثالث تماما. القسم الرابع شنو؟ ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم. وأما القسم الخامس، القسم الخامس نعلم أنها وقف على جهة معينة أو على أشخاص معينين. يقول: وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله، يرفع أجرة المثل ويصرفها في الجهة المعينة. هذه نعلم أن هذه الأرض وقف على المسجد الفلاني، فإذا ماتت يجوز لك إحياء هذه الأرض وتصرف أجرة المثل على المسجد. ويصرف، يقول: وأن القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله، أجرة المثل. هذه الأرض لو أجرت تؤجر بمئة دينار، متري إذا أجرة المثل هي 100 دينار، فتدفع 100 دينار للمسجد الفلاني الذي أوقفت هذه الأرض عليه، ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها، ويرفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم، لأن الوقف في القسم الخامس علم أنها وقف على جهة معينة وأشخاص معلومين بأعيانهم، مثلي. إذا كان وقف على جهة فتدفعه إلى الجهة، إن كان وقف على أشخاص فتدفعه إلى الأشخاص. ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي للجهة، المتولي على المسجد مثلا، أو المتولي على الحسينية مثلا، أو المتولي على المدرسة مثلا. إذا أردت أن تتصرف في هذه الأرض لابد أن تستأذن المتولي على المدرسة بإجازة المتولي، هذا إذا كان الوقف على جهة. وإذا كان الوقف على أشخاص لابد من إجازة الموقوف عليهم، نفس الأشخاص أو الموقوف عليهم. هذا تمام الكلام في القسم الخامس. القسم الثالث، قلنا القسم الثالث نعلم إجمالا لأن المالك قد أوقفها على جهة أو أشخاص، مجري العلم الإجمالي يعني نعلم بأنه قد أوقفها، لكن على أي شيء، على جهة أو على أشخاص نتردد، يوجد ترديد. يقول: وأما الثالث فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه، ماذا يجب عليه؟ أجرة مثله، ويجب صرف هذه الأجرة في الجهة المعينة في المسجد بإجازة الورثة، بإجازة من الذرية. شوفوا، أنا أعلم بأن هذه الأرض موقوفة وأن الذي أوقفها هو الشيخ حسين قبل وفاته، وأنه أوقفها إما على ذريته أو على مدرسته. فيقول هنا: إذا أحييتها أنا أصرف أجرة المثل على المدرسة بإجازة الذرية، التجهيز الذرية وأصرفها على المدرسة. واضح؟ إذا أجازني ذرية الشيخ حسين في أن أصرفها على المدرسة انتهت المشكلة. خب، إذا لم يجيزوا، يقول: ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية، كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم. لكي أتصرف في هذه الأرض لابد أن أستأذن الذرية أيضا. طب والتأذن من المتولي لتلك الجهة، المتولي للمدرسة، متولي المدرسة أيضا التأذن منه. إذن لكي أتصرف في هذه الأرض التأذن من جهتين، التأذن من جهة من المتولي على المدرسة مثلا، ومن الذرية الذين نحتمل، لأننا نحتمل أن الوقف وقف على المدرسة أو على الذرية. فأستأذن من الورثة ومن من الذرية ومن متولي المدرسة. وإذا تصرف فيها أرفع أجرة النافل لمن؟ للمدرسة بإجازة الورثة. ومن المتولي لتلك الجهة إن كان لها متولي، وإلا إذا لم يكن لها متولي أستأذن من الحاكم الشرعي أو وكيله. انتهت المسألة. واضح؟ خب هذا الكلام صحيح إذا كان الورثة قد أجازوا. أما إذا الورثة قالوا لا، إذا تزرع الأرض أعطينا نحن الوقف، أعطينا نحن الأجرة، لا ترسلها إلى المدرسة، أعطينا إياها. يقول وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة، الذرية لم يجز الصرف في تلك الجهة، ماذا نفعل؟ هنا بعد لا محيط، إما أن ترفع الأجرة إلى المدرسة أو إلى الذرية، مجري؟ ففي هذه الحالة ينتهي الأمر إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي. حب مسألة 711، من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء. عندك أرض، انتهت المسألة بعد التعليق، الآن انتهت الأراضي الموقوفة، الآن عندك أرض، رأيت أرضا وأردت أن تحييها، أردت أن تحيي الأرض فأحييتها. خب تتبعها ماذا؟ أطراف الأرض، أطرافها تتبعها. بأي مقدار تتبعها؟ بالمقدار الذي توقف الاستفادة على هذه الأرض عليها. مثلا لكي تستفيد من هذا المنزل أحييتها، قول إحياء مراد للزراعة، لا تغفلون، أحييت الأرض إما بأن أزرعها وأبنيها منزلا أو ما شابه ذلك، أو أحولها إلى مدرسة، بنيتها منزلا أو مدرسة. المدرسة لابد لها من طريق، مثلا طريق أمامي وربما طريق خلفي، في الأمام والخلف. المزرعة لابد لها مثلا من مكان للبئر مثلا ومرافق معينة مثلا وما شابه ذلك. بالمقدار هذا تكون هذه الأمور تابعة للأرض التي أحييتها. يقول من أحيا أرضا مواتا تبعه حريمها. سيأتي بحث مفصل عن الحريم في المسائل الآتية. تبعها حريمها بعد الإحياء. خب ما هو الحريم أيها السيد القوي؟ يقول وحريم كل شيئين هو مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به. الانتفاع بالبيت يتوقف على ماذا؟ على الطريق إلى البيت. هل يمكن أن تستفيد بالبيت بدون طريق؟ ما عندك طائرة أو لكبتة، ما عندك مروحية، صحيح؟ خب مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه. هذا الطريق ليس للشيخ علي أن يأتي ويبني فيه منزلا ويسد الطريق علي أنا. واضح المسألة؟ أنا أحييت هذه الأرض وحولتها إلى منزل، هنا الآن طريق المنزل، هذا الفتح مال الباب. خب إذا أتى الشيخ علي وبنى منزله هنا، انسد منزل بابي، انسد باب منزلي، انسد باب منزلي. خب في مثل هذه الحالة ماذا أفعل؟ يقول لا يجوز للشيخ علي أن يأتي ويسد باب منزلي، مو منزل بابي. خب ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المخلار بدون رضا صاحبه. خب مسألة 712 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.